الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فما زلنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وفي هذا أن الصلوات المفروضات في كل يوم وليلة هي 5 صلوات، واحتج بهذا العلماء على عدم وجوب الوتر خلافا لأبي حنيفة، فأبو حنيفة ذهب إلى وجوبه ولو كان الوتر من الواجبات، فإن الفرائض تزيد على 5 وتصير 6 صلوات أي في اليوم والليلة، فإن صلاة الوتر من صلوات اليوم والليلة، فلو كانت واجبة فإن الفرائض تصير 6 صلوات. والكلام في صلوات اليوم والليلة أي الصلوات المستمرة والراتبة في كل يوم وليلة، أما ما وجب لسبب فلا يدخل في هذا الحديث، أو كان من الواجبات الحولية فلا يدخل في هذا الحديث. فهناك صلوات واجبة لسبب من الأسباب كصلاة الجنازة سببها الموت، لكنها ما هي من صلوات اليوم والليلة، وإنما تجب إذا وجد السبب وهو موت الميت من المسلمين. وهكذا هناك من الصلوات ما تجب في السنة كصلاة العيدين، فلا إشكال في وجوب هذه الصلوات، لكن الإشكال على من أوجب صلاة تتكرر في كل يوم وليلة كصلاة الوتر، فإننا إذا أوجبناها أشكل مع هذا الحديث، وذلك أن صلاة الوتر من الصلوات المتكررة في كل يوم وليلة. فلهذا احتج العلماء بهذا الحديث وبغيره على أن صلاة الوتر من المستحبات لا من الواجبات، وهذا هو الصواب في ذلك. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم، أي إذا أطاعوا بالدخول في الشهادتين وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أطاعوا والتزموا الصلوات 5 التي افترض الله عز وجل عليهم، هنا يؤمروا بالزكاة. فأما من لم يأتي بالتوحيد ولم يأتي بالشهادتين فإنه لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة في حال كفره. وهكذا من جاء بالشهادتين ولم يلتزم الصلوات المكتوبات فإنه من الكافرين ولا يؤمر بالزكاة وهو لم يلتزم بهذه الفريضة وبهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. لكن إن جاء بالشهادتين والتزم بهذه الفريضة وهي الصلاة المكتوبة بعد ذلك يؤمر بالزكاة ويبين له أن الله عز وجل قد فرض على العباد صدقة، والصدقة سميت بذلك لأنها تدل على صدق من بذلها، وذلك أن المال محبوب لدى النفوس وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال، من ترك خيرا أي مالا. فالمال محبوب لدى النفوس، والعبد لا يخرج المحبوب إلا لما هو أحب له منه. فلهذا كانت الصدقة دليل على صدق من أعطى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، فهي دليل على إيمان المعطي، وهذا في الصدقة المقبولة. أما ما كان من قبيل الرياء فذلك عمل مردود. المراد بالصدقة صدقة الشرعية الصحيحة، فهي برهان على إيمان من بذلها. والله يقول خذ من أموالهم صدقة، فيقال زكاة ويقال صدقة. قال فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم أي من جهة السلطان أو نائبه، أو من جهة السلطان أو نائبه. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، يأمر الله عز وجل نبيه بذلك، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فتؤخذ من جهة السلطان أو من جهة نائبه، تؤخذ من أغنيائهم. فترد على فقرائهم. وفي أن هذه الصدقة لا تؤخذ من جميع المسلمين وإنما تؤخذ من الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فلا تؤخذ من الفقراء وإنما تؤخذ من الأغنياء. لكن ما المراد بالأغنياء في هذا الحديث؟ المراد بهم من ملك النصاب، فالغني في هذا الباب، في باب وجوب الزكاة، في باب وجوب الزكاة هو من ملك النصاب، فهو غني بهذا الاعتبار وإن كان فقيرا باعتبار الحاجة. فمن ملك النصاب فيدخل في باب يدخل في مسمى الأغنياء الذين تؤخذ منهم الصدقة، وإن كان فقيرا باعتبار الحاجة فهو غني باعتبار النصاب، وقد يكون فقيرا باعتبار الحاجة. فلا يراد بالغني بل لا حاجة له، من استغنى بما عنده، وإنما المراد بذلك من ملك النصاب. والشخص قد يملك النصاب وهو محتاج، قد تكون عنده تجارة ورأس المال بلغ المليون أو الاثنين أو الثلاثة، والأرباح التي يجنيها من ذلك المال شيء يسير باعتبار الحاجة، لا تفي بحاجته وحاجة من يعول، عنده تجارة بهذا المقدار قد وجب فيها الزكاة. لكن إذا نظرنا إلى أرباحه وإلى مكاسبه من هذه التجارة فلا تكفي في حاجاته، قد يكون يربح مثلا في الشهر 100,000 على سبيل المثال، ومستأجر 50 أو 60، ويحتاج إلى نفقة، والمتبقي لا يكفي في نفقته ونفقة من يعول، فهذا يدخل في الأغنياء في باب أخذ الزكاة، ويدخل في الفقراء في باب إعطاء الزكاة، فيؤخذ منه الزكاة لأن ماله قد بلغ النصاب، ويعطى من الزكاة لأنه من الفقراء فما عنده لا يكفيه، فهو غني في باب وفقير في باب آخر. ففي باب أخذ الزكاة فهو من الأغنياء، يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم، فإن الغني من ملك النصاب، وهذا قد ملك النصاب. ويدخل في باب المصارف، مصارف الزكاة في الفقراء أو المساكين، فترد على فقرائهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيؤخذ منه ويعطى، ويعطى من الزكاة. إذن هذا هو المراد بقوله من أغنيائهم، فالغني من ملك النصاب. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، وفي أن الصدقة يطالب بها من دخل في الإسلام والتزم والتزم الصلوات المكتوبات، فأما من لم يكن كذلك فلا تؤخذ منه الصدقة، وما منع أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فمن كفر بالله وبرسوله فلا تقبل منه النفقة ولا تقبل منه الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والكافر هل تطهره الصدقة؟ لا تطهره الصدقة. فالصدقة طهارة للمسلمين، إذا لا تؤخذ الصدقة من الكافرين وإنما تؤخذ من المسلمين. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يحتج بهذا الحديث من قال من أهل العلم أن الدين يسقط ما يقابله من زكاة العين، أن الدين يسقط ما يقابله من زكاة العين، والمعنى لو أن شخصا عنده مال قد بلغ النصاب وعنده دين بمقدار ذلك المال، عنده مليون وعليه مليون، عنده مال قد بلغ النصاب ويقابله دين، فهذا الذي عنده مليون وعليه مليون، هناك من أهل العلم يقول لا زكاة عليه، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم، وهذا ما هو من الأغنياء، فإن الذي عليه كالذي له، أو الذي عليه دون الذي له، لكن منقص له عن فريضة الزكاة. وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء، إلى هذا ذهب جماعة من العلماء في الأموال الباطنة، وهو مذهب الجمهور في الأموال الباطنة، والأموال الباطنة غير الأموال الظاهرة. الأموال الباطنة كزكاة الذهب والفضة والحلي وعروض التجارة، هذه يسميها العلماء أموال باطنة، ومثل ذلك العملات الورقية، العملات الورقية والمعدنية في هذه الأزمان، فهذه داخلة في الأموال الباطنة. والأموال الظاهرة مثل زكاة بهيمة الأنعام، أو مثل بهيمة الأنعام والزروع والثمار، فهذه أشياء ظاهرة مثل بهيمة الأنعام ومثل كما عرفنا الزروع والثمار. فالجمهور يفرقون بين الأموال الظاهرة والباطنة، فإذا كان المال من الأموال الظاهرة فإن الدين لا يسقط ما يقابله من زكاة العين، هذا في الأموال الظاهرة. ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لجبي الصدقة في الأموال الظاهرة، ولم يكن السعاة يسألون صاحب المال هل عنده دين أو لا، فإن هذا مما لم ينقل، لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأمر السعاة بذلك، ولم ينقل عن السعاة أنهم كانوا يسألون، يسألون أصحاب الأموال هل عندكم دين أو لا. والإمام والخليفة إذا أرسل السعاة يرسلهم في الأموال الظاهرة في جبي زكاة الأموال الظاهرة أو الباطنة، ها الظاهرة، إنما السعاة يرسلون من جهة الإمام والأمير لجبي صدقة الأموال الظاهرة، وهي كما عرفنا بهيمة الأنعام والزروع والثمار. أما الأموال الباطنة فليذهب إليها السعاة، ولم يكن معهودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الخلفاء أنهم يرسلون السعاة للبحث عن الأموال الباطنة، وإنما يرسلون في الأموال الظاهرة، وأما الأموال الباطنة فذلك بين العبد وبين ربه. إن شاء دفع ذلك المال لولي أمر المسلمين، وإن شاء أخرجه بنفسه. هكذا كان الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين في الأموال الباطنة. والأموال الباطنة كما عرفنا عروض التجارة والذهب والفضة، وهكذا نعم الذهب والفضة، وهذه العملات أيضا الموجودة في هذه الأزمان الورقية والمعدنية. إذن جمهور العلماء يفرقون بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فيرون أن الدين يسقط ما يقابل من زكاة العين في الأموال الباطنة، أما الأموال الظاهرة فلا ينظر إلى الدين ولا يسقط الدين شيئا. والإمام الشافعي رحمه الله لم يفرق بين المسألتين، ورأى أن الدين لا يسقط شيئا من الزكاة، أن الدين لا يسقط شيئا من الزكاة، ولا فرق بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الدين يسقط من زكاة العين في الصورتين، يعني عكس مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يرى أن الدين لا يسقط شيئا، لا يسقط ما يقابله من الدين من زكاة العين لا في الأموال الظاهرة ولا في الباطنة. ورواية الإمام أحمد على العكس من ذلك، أن الدين يسقط ما يقابله من زكاة العين في الأموال الظاهرة وفي الأموال الباطنة. لكن الذي عليه جمهور العلماء كما عرفنا التفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، هذا باعتبار مذاهب العلماء في هذه المسألة وإتمام الكلام عليها بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى كتاب التوحيد.